إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل أن أبدأ في خطبتي هذه، أحب أن أقدم بهذه المقدمة الضرورية، ألا وهي أنني على المستوى الشخصي لست قلقا أبدا مما يحدث الآن في الأمة العربية وفي الأمة الإسلامية، وذلك لسببين رئيسيين. الأول، أن الإسلام منصور لا محالة، وهذا لا ينبغي لأحد أن يتكلم في هذه النقطة. ولذا فإنني أحب أن أفرق بين أمرين، لأن بعضا من إخواننا يخلطون بينهما، ألا وهو الإسلام المنهج، فهذا منصور، تكفل الله بنصره لقوله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. أما حامل المنهج أو الذي يدعو لنصرة المنهج، فهذا لا ينصر إلا إذا نصر الدين، فنصره مقيد لقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. والأمر الثاني، أن ما نحن فيه الآن هذه سنة ربانية كونية لا تتبدل ولا تتغير. ما هي سنة التمحيص يا سادة؟ سنة التمحيص، قال الله جل جلاله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، بين المؤمن وغير المؤمن، بين الصالح والطالح. لماذا؟ لماذا يداولها الله جل جلاله؟ ليمحص الله الذين آمنوا، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. لماذا؟ لننظر كيف تعملون، ليميز الله الخبيث من الطيب. لماذا؟ لأن الله جل جلاله يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكيف نعلم من يحب الدين ومن لا يحب الدين؟ إلا بالتمحيص. وإلا لولا التمحيص لما تميز البر من الفاجر والمؤمن من غير المؤمن. لذلك نحن قلنا كثيرا قبل ذلك نتمنى أن ينصر الدين ونتمنى أن يطبق الشرع ونتمنى أن تنصر السنة، لكننا كنا نتعلل قديما بنظام أو بأمن أو ما إلى ذلك. ها هي الأيام الآن، الكل يعمل والكل يتكلم، فأين المحبون وأين الذين كانوا يتكلمون بلا عمل؟ ولذلك كان الصديق رضي الله عنه قبل حادثة الإسراء والمعراج كان يعرف بين العرب بابن أبي قحافة، فلما جاء الإسراء والمعراج وارتد بعض العرب وشك بعض الناس في إسراء نبينا عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: يا ابن أبي قحافة، انظر ماذا يقول صاحبك. ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال قولته الشهيرة: إن كان قد قال فقد صدق، في الوقت الذي ارتد فيه كثير من الناس وشك فيه كثير من الناس عن رسول الله، في هذا الوقت الذي يقف فيه أبو بكر شامخا عاليا ساميا ليقول قولته، إن كان قد قال فقد صدق. ولذلك قال أهل العلم بعد مقولته هذه أنه أصبح صديق هذه الأمة. لولا هذا المحك وهذا التمحيص لما كان ذلك. وكذلك لإمام أهل الحديث أحمد بن حنبل، هذا الرجل الذي ابتلي في محنة خلق القرآن في الوقت الذي خاف فيه وتنازل فيه بعض من الناس خوفا من البطش والتعذيب، في الوقت الذي وقف فيه هذا الإمام عاليا شامخا راسخا معتقدا أن القرآن هو كلام الله، في هذه المحنة كان الإمام أحمد إمام للحديث، إمام لأهل الحديث، فخرج من محنته هذه وقد أصبح إماما لأهل السنة والجماعة. لذلك يا سادة، إن الذي يحدث الآن هو أمر كوني لا محالة لنا به، وقد حدث، وقلت ذلك قبل ذلك منذ سنوات، قلت إن الذي يحدث في العالم العربي في العراق وغيرها سيحدث حتما في مصر، ليميز الله الخبيث من الطيب، فهذا لا إشكال فيه، والإسلام منتصر لا محالة. لكنني في هذا الوقت الرهيب الذي تحياه أمتنا، إذ لا يخفى على أحد الآن هذا الواقع الرهيب الذي تحياه الأمة، كنت أتمنى وما زلت أتمنى أن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد لنسأل أنفسنا هذا السؤال الذي أرى أنه من الواجب الشرعي، لا على الإسلاميين، لا، بل على كل مسلم، على كل مسلم على اختلاف انتماءاته واتجاهاته. ما هو هذا السؤال؟ لماذا وصلت الأمة إلى هذه الحالة المتردية؟ لماذا هزمت الأمة؟ لماذا تخلفت الأمة؟ لماذا تأخرت الأمة؟ هذا سؤال ينبغي علينا جميعا أن نتحد للجواب عليه، إذ إن المستفيد الوحيد لما يحدث الآن في أمتنا هم أعداؤنا، هم أعداؤنا. وإلا لو سقط الوطن لسقطنا جميعا. فالطوفان يا سادة لا يفرق بين حزب وآخر، ولا بين جماعة وأخرى، ولا بين إسلامي وغير إسلامي. لذلك أنا أدين لله أن هذا هو وقت الوحدة ووقت الحب ووقت الاجتماع، لكي نعيد للأمة بريقها وعزها ومجدها. ولذلك وأنا أقولها ولا أستحي منها، حتى وإن كانت الجماعات والأحزاب تؤدي إلى فرقة الأمة، فأنا أقول لا داعي منها الآن، لا داعي منها. وهذا هو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الصحيح في البخاري، في غزوة من الغزوات، أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، أي ضربه في غزوة، فقال الأنصاري: يا للأنصار، إنه يحتمي بالأنصار. وما أدراكم من الأنصار؟ هم الذين نصروا رسول الله، وهم الذين آووا رسول الله. يا للأنصار، يريد أن يحتمي بجماعته وقبيلته، وإذا بالمهاجري يقول: يا للمهاجرين. انظروا، الأنصاري يحتمي إلى قبيلته وفصيله وجماعته، والمهاجري كذلك. فإذا بالخبر يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الخبر؟ فيخبرونه بما قيل، فيقول قولته عليه الصلاة والسلام: في أشرف وأطهر جيل عرفته البشرية، في جيل الصحابة، دعوا هذه الجاهلية، دعوا هذه الجاهلية. أدعوا الجاهلية بين يدي رسول الله؟ لماذا يا رسول الله؟ لأن مصلحة الأمة فوق أي فرقة وجماعة وحزب. لماذا؟ لأن المهاجرين إذا سقطوا سقطت الأمة، ولأن الأنصار إذا سقطوا سقطت الأمة. ولماذا أيضا؟ ولأن الأمة لن تقوم إلا بالاثنين معا. أكرر، ولأن الأمة لن تقوم إلا بالاثنين معا. وهذا هو ما يريده أعداؤنا، أن يفرقوا بين الأمة الواحدة. إن أعداءنا مزقوا الخلافة الإسلامية، ثم قطعوا العلاقات بين الدول العربية بحجة أرض وحدود وما إلى ذلك، ثم الآن يمزقون بين أبناء الوطن الواحد. ونحن بكل أسف نشرب هذا الطعم. لذلك أنا أقول: هذا وقت العقلاء، هذا وقت العقلاء والحكماء من جميع الأطراف، من جميع الأطراف. وأقولها حتى أبلغ وأخلص ضميري. لو سقطت الأمة ستسقط بنا جميعا، ستسقط بنا جميعا. لذلك أنا أهيب بجموع المسلمين، أهيب، انزعوا هذه الخلافات وهذه التحزبات وهذه الرايات الجاهلية التي نحيا بها اليوم. بل دعوني أقول لكم ما هو أخطر من ذلك. هب أن رجلا يريد أن يقضي على الإسلام، ونحن نعرف ذلك، ولكننا قد نعلم أننا لو ضررناه لكانت المصيبة أكبر. ماذا نفعل؟ أترك الجواب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل نحن أوزينا الآن وسط هذا الرعب ووسط هذا الفزع، حتى أنني أحزن من بعض إخواننا الذين يخافون ويفزعون في هذا الوقت؟ هل نحن يا إخوة، يا سادة، يا أيها المسلمون، هل نحن أوزينا معشار جزء مما أوزي به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت طردت من بلدك؟ هل رميت القاذورات على ظهرك؟ هل اتهمت في شرفك وعرضك؟ الجواب لا. هذا ما حدث لنبينا عليه الصلاة والسلام. ما أوزي أحد كما أوزي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن أكبر من آذى رسول الله هو كبير المنافقين عبد الله بن سلول. كم آذى رسول الله، كم سب رسول الله، كم شتم رسول الله. وقد سجل القرآن هذا، وسجلت السنة النبوية ذلك. وإن أخطر محنة وقعت في تاريخ الإسلام هي حادثة الإفك. هل يتصور في أشرف وأطهر جيل أن رجلا يقف ليتهم أشرف وأطهر امرأة، ليتهم زوج رسول الله، ليتهم أحب الناس إلى قلب رسول الله، ليتهم عائشة رضي الله عنها الطاهرة، ليتهمها في ماذا؟ في شرفها وعرضها؟ بالله عليك لو قيل هذا في أمك أو في أختك ماذا ستفعل؟ والله لتبطشن بطشا شديدا. فكيف وهي تقال في امرأة يحبها الله وزوجها الله من فوق سبع سماوات لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ وعمر بن العاص رضي الله عنه يسأل نبينا: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فيقول أبو بكر، فيقول عائشة. ومع ذلك يقف هذا الرجل ليتهم أم المؤمنين في شرفها. فيقف نبينا عليه الصلاة والسلام على منبره بين صحابته ليقول، والحديث في الصحيح: من يعذرني في رجل يتكلم في أهلي، في رجل يتكلم في عرضي؟ ووالله ما علمت عنها إلا خيرا. فيقف أحد الصحابة سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه متأسرا بمن؟ بكلمات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد ابن عبادة وكان سيد الخزرج. لماذا قام؟ انظروا، قام ليرد على سعد بن معاذ ليقول له كذبت، والله لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. فيقوم أحد الصحابة من أقارب سعد بن عباد، سعد بن معاذ وسيد بن حضير، ليقول لسعد بن عبادة كذبت وإنك منافق وتجادل عن منافق. شوف الصحابة. السيدة عائشة بقى راوية الحديث بتقول ايه؟ بتقول فلما قام سعد ابن عبادة، وهذا رجل من أفضل الصحابة، ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها لكنه احتملته الحمية. يعني احتملته الحمية القبلية والعصبية. فكاد الصحابة أن يتقاتلا، الأوس والخزرج، بين يدي رسول الله. أين؟ في مسجد رسول الله. فخفضهما نبينا عليه الصلاة والسلام وخشي من حدوث الفتنة، وقال قولته الشهيرة: وما آذى عبد الله بن سلول. لماذا يا رسول الله؟ لماذا؟ حتى لا تقول العرب أن محمدا يقتل أصحابه. شوف النبي عليه السلام، انظروا إلى الحكمة وإلى الفقه وإلى العلم، قدم مصلحة الأمة على مصلحته وعلى سبه وعلى آذاه. ولذلك في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحد في حادثة الإفك على حمنة بنت جحش، أخت السيدة زينب بنت جحش زوج نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى مصطح ابن أساس، وعلى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، لأنهم خاضوا في هذه الفتنة ولم يقم الحد على عبد الله بن سلول مراعاة لمصلحة الأمة. ليس هذا كلامي، بل هو كلام جماهير علماء الأمة. لذلك هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أفلا يسعنا في هذه الفتنة التي ما كنا نتصور أبدا؟ والله ما كنت أتصور أبدا أن يأتي يوم على بلاد المسلمين لأرى المسلم، لا أقول يؤذي أخاه المسلم، لا، بل لأرى المسلم يقتل أخاه المسلم. ماذا سنقول لله يوم القيامة؟ ماذا سنقول له؟ يا ليتنا كنا نقتل أعداءنا، يا ليتنا كنا نجاهد في سبيل الله، لكننا يقتل بعضنا بعضا بأي دعوة، ولماذا ولأي سبب؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالها صراحة، قالها أن من أشراط الساعة وأن الساعة لن تقوم إلا إذا قتل المقتول، فيسأله الله جل جلاله: لماذا قتلت؟ فيقول: يا رب لا أعلم، لا أدري ولا أعلم. المقتول يقتل ولا يعلم لماذا قتل، والقاتل يقتل ولا يعلم لماذا قتل، ولا يعلم لماذا قتل. لذلك والله إن ما يحدث الآن في أمتنا لا يرضي ربنا أبدا أبدا. ولذلك أنا أقولها صراحة، هذا وقت العقلاء، وكفانا ألما، كفانا ألما وحزنا وجراحا، فالأبواب مفتحة على مصراعيها. لو فتحت بصرك وحولت بصرك الآن لا تجد دماء تنزف ولا دماء تراق إلا دماء المسلمين. ما أرخصها من دماء، ما أرخصها من دماء. لو الآن فتشت البصر في بلد لا توجد على الخريطة أصلا ولم نسمع عنها قبل ذلك، مينامار، مينامار، هل سمع أحد بها قبل ذلك؟ لكننا نسمع عنها الآن. لماذا؟ امرأة ترضع طفلها، ترضع وليدها، ترضع رضيعها، امرأة مسالمة مسكينة، ما ذنبها يا سادة؟ ذنبها الوحيد في الحياة أنها مسلمة، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي ترضع طفلها، يأتون عليها ويسكبون عليها البنزين ويشعلون فيها النار وهي حية، تحرق ويحرق وليدها، ما ذنبها؟ ما جريمتها؟ مسلمة، مسلمة. أنا أتصور أن المسلمين كان ينبغي عليهم أن يهبوا لنصرة هؤلاء الضعفاء، لكننا تركنا هذا وتركنا كل ذلك، وأصبحنا نقتل في بعضنا، حتى إن العالم كله الآن يضحك علينا ويقول انظروا إلى هؤلاء السفهاء، انظروا إلى هؤلاء السفهاء. وها هي سوريا، وها هي العراق، وها هي غزة بآلامها وأحزانها تشهد على ضعفنا. نعم أقولها، تشهد على ضعفنا، وسنحاسب أمام الله يوم القيامة، سنحاسب لأننا لم نقدم شيئا لديننا، بكل أسف، إلا من رحم الله. حتى في وقت الفتنة ما تحركنا. ألا يوجد عقلاء في هذه الأمة؟ هل وصل الأمر أن مساجد الله التي يقام فيها شعائره تحاصر ويمنع الناس فيها من الصلاة؟ هل هذا في أمريكا؟ هل هذا في سويسرا؟ هل هذا حتى في إسرائيل؟ لا، بل هذا في بلد إسلامي، في بلد إسلامي وفي حكم إسلامي. ما هذا؟ هذا لا يتصوره عاقل. والله إننا نستجلب غضب الله علينا بما يحدث الآن. لذلك فأنا أهيب بجماهير المسلمين، ونحن على أعتاب رمضان، اخرجوا من المسجد هذا بل ومن كل المساجد ومن كل البيوت على قلب رجل واحد. كيف ننهض بهذه الأمة؟ كيف نعيد إليها رشدها؟ يا جماعة، لا فرق بين إسلامي وآخر. اتركوا هذه المسميات، كلنا واحد، كلنا واحد. لست أفضل منك لأنني ملتحي، لا، قد تكون عند الله أفضل من مليون من مثلي، من مليون من مثلي. ليست هذه القضية، وإنما القضية بسيطة يا سادة، القضية بسيطة، أبسط من ذلك بكثير. ليست القضية قضية شعارات، لا، النبي لخصها في حديث جميل. المسلم، من هو المسلم يا رسول الله؟ المسلم من سلم الناس، وفي رواية وهي الأصل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. لا يتصور أن مسلما يؤذي أخاه ولو بكلمة ولو بحركة، فكيف والآن يشهر بعضنا على بعض السلاح، الرصاص الحي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، حذرنا في حديث ينبغي لنا أن نستوعبه جيدا. فكان نبينا في مجلس فقال له أحد الصحابة وحكى له عن امرأة من كثرة صلاتها، من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، أعمال جميلة رائعة راقية، إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بالرصاص الحي، بالقنابل، بالسيوف. لا، كانت تؤذي جيرانها بلسانها. يبقى هي بتصلي وبتصوم وبتتصدق، لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. أين هي يا رسول الله؟ ليس هذا كلامي، بل هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أين هي يا رسول الله؟ هي في النار، في النار. وأين صلاتها؟ وأين صيامها؟ وأين صدقتها؟ هي في النار. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن امرأة دخلت النار في حيوان، في هرة، في قطة، حبستها مجرد حبس، لا هي تركتها تأكل ولا هي تركتها تخرج لتأكل أو أعطت لها طعاما، لا، مجرد أنها حبستها. امرأة حبست قطة، لا أقول آذت رجلا، لا أقول آذت إنسانا مسلم أو غير مسلم، لا. ما مصيرها يا رسول الله؟ هي في النار، هي في النار. أفبعد كل هذا يرفع بعضنا على بعض أيضا السلاح في شهر شعبان الذي يرفع فيه الأعمال؟ هل تريد أن تقف بين يدي الله بدم مسلم، بدم مسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: أما القاتل فعلمنا، فلماذا المقتول يا رسول الله؟ قال: هم على قتل أخيه، هم بقلبه، بإرادته، بنيته، فلا يجوز لك، لا يجوز لك، حرام، حرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إنسان عنده ذرة إيمان، أقولها لله، حرام أن تفكر حتى مجرد تفكير، مجرد تفكير أن تؤذي إنسانا، أن تؤذي إنسانا. بل دعوني أصحح عبارتي، لا، أن تؤذي حيوانا. فكيف بأذى المسلم الذي حرمته عند الله أكبر وأشد من حرمة الكعبة، من حرمة الكعبة؟ لذلك أنا أهيب، أهيب بجماهير المسلمين في شهر شعبان، عودوا إلى الله. ولا قلها والله، المناصب تزول والرئاسة تزول والدساتير تزول والمجالس تزول، فستقف بين يدي الله حافيا عاريا، ستقف بين يدي الله لتسأل عن دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأذى المسلمين. ولن ينفعك جاهك ولا منصبك ولا مالك ولا سلطانك ولا بطشك ولا منطقتك، لن ينفعك إلا عملك الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أقول ينبغي علينا جميعا أن ندرك أهمية هذه المرحلة، وحتى أقولها لله فكلنا يشترك فيما نحن فيه الآن، الكل، ولا أعفي نفسي من المسؤولية، ولا أعفي نفسي من المسؤولية، الكل يشترك إلا من رحم الله. ولذلك قالها نبينا عليه الصلاة والسلام صراحة في الحديث الصحيح الذي أستشهد به بهذه الفقرة: وما لم تحكم أئمتهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تاني، هذا ليس كلام، هذا ليس كلام. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولذلك في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، في قوله تعالى هذا، رجعوا ورائي في تفسير هذه الآية الكريمة. قال أهل العلم وذكروا أحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية في تفسيره لهذه الآية، في توضيحه لهذه الآية: سألت ربي ثلاثا، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم السابقة فأعطانيها، يعني هذه الأمة لن تهرق، لن تغرق ولن تهلك، لا بأمطار ولا بخصف ولا إلى ذلك، هذه بشرى من نبينا عليه الصلاة والسلام. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بعدو من غيرها، يعني عدو خارجي، فأعطانيها. يبقى هذه الأمة لن تهلك لا عن طريق أمريكا ولا غير أمريكا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، عن الهوى، بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. وسألت ربي، وهذا هو الشاهد، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها وألا يزيق بعضها بعضا. سألت ربي الأمة ما تتفرقش، ما تتقاتلش، ما تتحزبش، كيت كيت، فمنعنيها. لماذا؟ الحديث الأول اللي أنا ذكرته يوضح لنا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فأول الخطوات العملية، أول الخطوات العملية لكي نخرج من هذه الفتن التي أقولها لله، لن نخرج من هذه الفتن لا عن طريق شخص ولا عن طريق مجالس ولا عن طريق دساتير، لا، لن نخرج من هذه الفتن إلا إذا طبقنا شرع الله، إلا إذا طبقنا شرع الله. وهذه مسؤولية الحاكم، وهذه مسؤولية الحاكم أن يطبق شرع الله. فإذا طبقنا شرع الله فينا استجلبنا علينا رضا الله، فالله يقول إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. أفيكون عندنا القرآن والسنة كلام الله الكامل ونتركه ونلتفت إلى كلام البشر؟ لا. ثانيا، على كل الأحزاب لا سيما الإسلامية أن تتوحد ولا تفترق. فالله جل جلاله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أنا أتساءل، إلهنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد ومنهجنا واحد وهدفنا واحد، فلماذا نتفرق ونتحزب ونتشتت؟ ولماذا هذه المسميات الكثيرة؟ بل ولماذا يعادي بعضنا بعضا؟ ولماذا يعادي بعضنا بعضا؟ إنها أهواء، أهواء. وإذا كنا في هذه الأهواء إلا من رحم الله، فأنا أقولها صراحة، لن يأتي النصر، لن يأتي النصر طالما هناك أهواء ومصالح. لماذا؟ أنا أتكلم في جيلي، لا 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 لا، بل خذوا من هم الأسياد والأطهار، جيل الصحابة، هل هناك أشرف من جيل الصحابة؟ الجواب لا. طيب اسمعوا مني هذه العبارة، إذا كان الله جل جلاله لم يجامل هذا الجيل العظيم وهم الذين ضحوا، وهم الذين ضحوا بأموالهم وديارهم وأبنائهم في سبيل الله. أفيجاملنا الله نحن على ضعفنا وتقصيرنا؟ كيف ذلك؟ في غزوة أحد، في غزوة أحد لما لم يمتثل بعض الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا المعركة ونزلوا إلى الغنائم، ما الذي حدث؟ هزم الصحابة، بل وكاد نبينا أن يقتل، بل وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وجرح، وأشيع بين الناس أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. الصحابة كانوا يقولون: كيف نهزم؟ كيف يحدث هذا لنا ولرسول الله ونحن الذين فعلنا كذا وكذا وكذا؟ فقال الله لهم: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. أنتم تقولون أن هذا كيف نهزم؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، لأنكم خالفتم أمرا لرسول الله. فكيف بالأمة الآن؟ كيف بالأمة؟ وكيف بالأحزاب لا سيما الإسلامية وهي متشتتة؟ حتى لو تجملنا فهذا هو الواقع. ولذلك أنا أهيب، أهيب إذا لم نتحد الآن في هذا الوقت المصيري للأمة. فمتى نتحد؟ أتساءل، متى نتحد؟ متى نتحاب؟ متى نتراحم؟ متى أشعر أنك أخي وأنت أخي؟ متى؟ متى؟ أما آن الأوان لهذه الأمة أن تعود إلى رشدها وأن تعود إلى قرآن ربها وإلى سنة نبيها؟ كفانا أهواء وكفانا مصالح شخصية. ثالثا وأختم بهذا، تكلمت عن وجوب تطبيق الشخص وهذا على الحاكم حتى لا أجامل، وتكلمت على الأحزاب لا سيما الإسلامية، ثم أتكلم الآن على الأمة بأكملها. الأمة، أنتم وأنا أفراد الأمة، بالله عليكم، بالله عليكم، في شوارع المسلمين ألا تسمعون سبا للدين ليل نهار؟ سب دين، واحد يتضايق يسب الدين، هل هذا يرضي الله؟ بالله عليكم، حتى إذا وصل الأمر هل نحاصر المساجد؟ هل نمنع الصلاة؟ ما هذا؟ بالله عليكم، انظروا في شوارع المسلمين إلى حجم الفساد، حجم الفساد والبلطجة والإرهاب. والله والله إن الناس في فزع وفي رعب، خوفا من يوم 30. والله إن الناس في فزع وفي رعب. هل وصل الأمر بنا أن نسير في شوارع المسلمين لأننا مثلا نطبق سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل وصل الأمر بنا أن يوقف بعضنا بعضا ليضربه ويؤذيه لأنه مثلا ملتحي؟ لماذا هل وصل بنا هذا الأمر؟ لا يا سادة، لا، الأمر جلل والأمر خطير. فينبغي علينا جميعا أن نراجع أنفسنا وأن يقف كل واحد منا لينظر في حق الله في قلبه، أين هو من الصلاة؟ وأين هو من الصيام؟ وأين هو من إيذاء الناس؟ وأين هو من الإشاعات؟ وأين وأين وأين؟ وأذكركم بهذا الحديث الخطير الخطير الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل على زوجه زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها نبينا عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعالم، وإنما قال للعرب. ففهمت زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها الويل بمعنى الهلاك، بمعنى الهلاك، وهذا هو الشاهد. فقالت له: انظروا، أنا أهلك وفينا الصالحون. يعني فينا الصالحة موجودة، أيوة، في ناس أتقياء، أيوة. أنا أهلك وفينا الصالحون. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم نعم نعم. كيف ذلك يا رسول الله؟ إذا كثر الخبث، أي إذا كثرت المعاصي والذنوب. فكيف ونحن الآن نتكلم في سب للدين، وفي إلحاد، وفي محاصرة لبيوت الله، وفي منع الناس عن الصلاة، وفي بلطجة، وفي إرهاب، وما إلى ذلك؟ ماذا ننتظر من الله؟ ماذا ننتظر من الله؟ أهذه أمة تنصر؟ أهذه أمة تنصر؟ لذلك أنا أقول يا جماعة، أحمل نفسي ورب الكعبة وأبدأ بنفسي المسؤولية. ينبغي جميعا، علينا جميعا الآن أن نخرج من المسجد، أن يحترم بعضنا بعضا. وإن اختلفنا لا تسفه من أحد، ولا تشتم أحد، ولا تضرب أحد. يحترم بعضنا بعضا، أن نتعاون وأن نشترك وأن يسمع بعضنا بعضا. الكبير يسمع الصغير، والصغير يوكر الكبير. اسمعوا إلى حتى المخالفين لنا، اسمعوا لهم. فلسنا ملائكة ولسنا أنبياء ولا نقول قرآنا، لا، نحن بشر نصيب ونخطئ، قد يكون عند بعض المخالفين من الحق ومن الصواب، وقد يكون عندنا من الخطأ. فلنتشارك ولنتحد ولنتحاب لنخرج من هذا المسجد بلا جماعات وبلا فرق وبلا تحزبات. لا هم لنا إلا أن ننصر ديننا، إلا أن ننصر ديننا، وإلا أن ننقذ وطننا مما يمر به الآن من محنة. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر دينك. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى شرعك وإلى سنة نبيك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل من قلوبنا، اللهم وحد بيننا، اللهم وحد بين المسلمين، اللهم وحد بين المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل جاهلية وعصبية وقبلية من لنا سواك. اللهم وانقذنا، اللهم وانقذنا، وارفع غضبك ومقتك عن هذه الأمة. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وجزاكم الله خيرا، وأعتذر على هذه الإطالة، وأقم الصلاة.